لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. رواه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقته. هذا الحديث ساقه المصنف ضمن أحاديث الصداق، أحاديث باب الصداق. وقد عرفنا فيما مر معنا أن الصداق يعطى للمرأة، وأنه خاص بها، وأنه في حال الاختلاف وفي حال الخصومة ما يدفعه الرجل من الصداق ومن الأموال للمرأة، أو ما يعد بها ما يعد به غير المرأة من أوليائها إن كان ذلك قبل العقد. فقد علمنا أنه كله للمرأة، أنه كله للمرأة. وأما إذا وعد أناسا بعد العقد فهو لمن وعد، لا يعد ذلك من صداق المرأة. ثم أشار إلى مسألة، وهو حديث بروع بنت واشر، وهي أنها تزوجت رجلا وقبل أن يدخل بها بعد أن عقد عليها ولم يسم الصداق، توفي الرجل فقضى في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالميراث ولها المهر كاملا. وحدثت مثل هذه القصة في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأفتى بمثل ذلك، أن لها مهر المثل، ما دامت لم يسم لها المهر فلها مهر المثل، وأنها ترث من مالي مثلها مثل سائر الورثة. فصدق ابن مسعود في هذا معقل بن سنان، وقيل معقل بن يسار، وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمثل ما أفتى به. ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر الذي وافق فيه رأي ووافق فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا في شرح هذا الحديث وانتهينا عند قول الإمام الشافعي رحمه الله، وقال الشافعي يعني في هذا الحديث: لا أحفظه من وجه يثبت. وقد عرفنا أن سبب رد الإمام الشافعي لهذا الحديث اعتبره حديثا مضطربا، وذلك أن الرواية جاءت مرة عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل بن سنان، ومرة عن رجل من أشجع، وحيث إنه لا ترجيح بين هذه الروايات، لذلك اعتبر الإمام الشافعي هذا الحديث حديثا مضطربا. والحديث المضطرب عند علماء الحديث أن يروى الحديث بوجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن ترجيح بعضها عن بعض. فهذا النوع من الحديث يسمونه بالحديث المضطرب، ولهم أسماء لأحاديث حول هذا النوع. فإذا وجدت روايات ظاهرها التعارض، يعني أن حديثا يعارض حديث، حديث يعارض في معناه حديثا آخر، يسمون مجموع الحديثين بالمشكل، ويسمونها بالمختلف. أما المختلف فأن تورد روايات، لكن يمكن حمل بعضها على وجه وحمل الآخر على وجه آخر، يعني يمكن الجمع بينهما بأن يحمل كل حديث على معنى يختلف عنه المعنى الثاني. فإذا أمكن الجمع سميت هذه الروايات بمختلف الحديث. أما إذا لم يمكن الجمع ورجح العلماء حديثا على حديث وقدموا حديثا على آخر فيسمون هذا النوع بمشكل الحديث، بمشكل الحديث. فإن قامت الروايات وتساوت من حيث الورود ومن حيث الاختلاف ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض فيسمون ما لا يترجح يسمونه بالمضطرب. والمضطرب حديث ضعيف لأنه يدل على عدم ضبط راويه، فمثل هذا الحديث روي عن معقل بن سنان وعن معقل بن يسار وعن رجل من أشجع، وإن كان بعض العلماء جمع بينهما وقال إن رجل من أشجع هو معقل بن سنان أو معقل بن يسار فإن كل منهما أشجع. ومنهم من حاول أن يجمع بين الروايتين قال إن معقل بن يسار أو معقل بن سنان كل منهما صحابي، وما دام قد عرفت أعيانهم وما دام قد عرفت أشخاصهم وهم من الصحابة الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، فإن معرفة عين الواحد منهم لا تضر، جهالة عين الواحد منهم لا تضر، ومعرفته لا يتوقف عليها صحة الرواية. ولذلك عدوا هذا الحديث صحيح ولم يأخذوا بقول الإمام الشافعي في هذا الاضطراب. نعم، رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة سيمر معنا، حيث قال إنه تعطى الميراث فقط ولا تعطى من المهر شيء. قالوا لأن المهر مقابل الاستقضاء، وحيث إن الرجل لم يتح له هذا فيسقط المهر وتورث. قال وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به. وقال في الأم إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كبر، يعني لو سلمنا أن هذا القول من رأي ابن مسعود، فكأن الإمام الشافعي يقول أنا لا أخذ به، لأن الحجة هو الحديث المرفوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتج به، وأما رأي غيره فليس بحجة. قال وإن كبر ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ولم أحفظه عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت مثله، ولذلك لم يحتج به من وجه يثبت مثله. مرة يقال عن معقل ابن سنان، يعني كأنه يريد أن يبين أن هذه الرواية غير محفوظة وأنها مضطربة. قال مرة يقال عن معقل ابن سنان، ومرة عن معقل ابن يسار، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى. هذا تضعيف الشافعي بالاضطراب، وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه أهل المدينة، وكأنهم يريدون أن يقولوا إن مثل هذه الواقعة لا تخفى ويمكن أن يتناقلها أكثر من واحد، وكونها لم تعرف إلا من رواية ابن مسعود أو من رواية معقل بن يسار أو معقل بن سنان، هذا أيضا مما يجعلنا نتوقف في قبولها. قال الواقدي: وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة كما عرفه أهل المدينة، خصوصا وأن بعض علماء الجرح والتعديل كان يتوقف في أحاديث أو في بعض أحاديث أهل الكوفة. قال: وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه رد علي لما استدل له حكم مرة برواية لكن بغير هذه الواقعة، أن امرأة تزوجها رجل ثم قتل عنها، فلم يحكم لها علي أن تعطى من ديته، أعطاها من الميراث ولم يحكم لها بشيء من الدية. فقيل له إن معقل بن سنان أو معقل بن يسار يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها مهر المثل وأنه ورثها وأنه أعطاها من ديته. فقال علي رضي الله تعالى عنه: وقد روي عن علي أنه رده، قال بأن معقل بن سنان قال: لا ندع قول ربنا أو لا ندع أمر ربنا لقول أعرابي موال على عقبيه. هذا ما قال علي في معقل، وقد رد هذا القول من حكم لمعقل بن سنان بالصحبة، قالوا: ما دام قد ثبت صحبته فإنه عدل. وعلي رضي الله تعالى عنه لما تعارض عنده هذا النقل مع نقل آخر كان هذا ترجيح له، لكنه ترجيح لا يلزم به غيره، ولذلك قال هنا أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه. وأجيب يعني ورد قول علي ومن قبله أو من بعده قول الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عن علي بأن هذا الحديث ما ادعى به الإمام الشافعي من اضطراب فإنه لاضطراب، وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يطعن في الرواية. ورد وعن قوله أنه يروى عن بعض أشجع قال: فلا يضر أيضا، لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل، فقد تبين أن ذلك البعض صحابي. وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بها مع عدالة الراوي، لأنه كم من سنة ما عرفها علماء المدينة، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان وكل قد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا شاركه فيه غيره أو تفرد هو به. وما دامت الرواية قد صح السند فيها، وما دامت الرواية لا يتعارضها ما هو أقوى منها، فيجب الأخذ بها. قال: فلا يقدح بها مع عدالة الراوي. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقد قال في البدر المنير: لم يصح عنه، أي إن هذا النقل الذي قيل وأن هذا القول الذي قاله علي في معقل يقول لم يثبت عن علي، وإذا كان غير ثابت عن علي فيبقى الأمر على حاله. قال: وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر المنير: لم يصح عنه. وقد روى الحاكم من حديث حرملة أرملة بن يحيى أنه قال سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، إن صح قلت به. قال الحاكم قلت صح، يعني صح هذا الحديث فقل به. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في كتابه العلل، ثم قال وأنسبها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي، يعني حديث قتادة هذا الذي يرويه عن علقمة عن ابن مسعود ويذكر فيه قصة معقل ابن سنان. قال إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي. قلت لا يضر جهالة اسمه على رأي المحدثين، لأن من ثبت صحبته فقد ثبتت عدالته. وما قال المصنف من أن لحديث بروى شاهدا من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها صداقا فحضرته الوفاة، فقال أشهدكم أن سهمي بخيبر لها، أخرجه أبو داود والحاكم. هذا الحديث اعتبره الحافظ ابن حجر شاهدا لحديث بروع من حيث إنه تزوجها الرجل ودخل بها ولما حانت له الوفاة وحانت وفاته وصالها أو أعطاها سهمه في خيبر على أنه مقابل الصداق. يقول هذا لا يصلح أن يكون شاهدا، لأن محل الشاهد أن الرجل توفي قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها مهرا. أما هذه الحالة التي بين أيدينا فقد دخل الرجل بها، فلا تماثل ولا تشابه بين الحالين. قال فلا يخفى. قال أخرجه أبو داود والحاكم فلا يخفى أنه لا شهادة له على ذلك، أي لا يصلح هذا الحديث أن يكون شاهدا، لأن هذا في أمر امرأة دخل بها زوجها. نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسميته، يعني تسمية الإيه عندكم إيش بغير تسمية، بس وإيش النسخة عندك، يعني بغير تسمية الصداق. فإذا كان هذا محل الشهادة لكنها لا تكون شاهدا لباقي ولسائر الحديث، فإن باقي الحديث وسائره أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها وفرض لها مهر المثل، والرجل هنا لم يفرض لها مهر المثل وإنما أعطاها مالا معينا، فكان هذا على خلاف ما عليه الحديث فلا يصلح أن يكون شاهدا. قال أنه يصح النكاح بغير تسمية، والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت. ايش عندك؟ والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها الزوج، يعني المهر، ولا دخل بها، وهذا مما يفارق الطلاق الموتى. فإن الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإن لم يسم المهر ما الذي يحدث؟ إذا ما سمى، إذا لم يسمي يمتعها يعطيها شيئا ما، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذا لم يسمى المهر، وإن طلقها قبل التسمية وقد سمي المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف إيه؟ فنصف ما فرضتم. إذن طلاقها قبل الدخول يتوقف على تسمية المهر، فإن سمى المهر فلها النصف، وإن لم يسمي المهر فيعطيها شيئا يمتعها. أما في حالة الموت فإن دخل فإن مات عنها ولم يسم المهر أو سماه، إن سماه تعين، وإن لم يسمه فلها مهر المثل، وعليها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10. وأما في حالة الطلاق فلا عدة لها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ها؟
طلاق بدون جسوس
ما سمع؟ لا قياس مع النص. ها؟ لا قياس مع النص، لأن هناك فرق في الحقيقة. في حالة الطلاق في انفصال واضح، وانقطاع أو قطع معاملة وقطع علاقة، لكن في حالة الموت كأن العلاقة لا تزال باقية. ولأنه لما لم يكن للناس فيها دخل كأن هذه الصلة استمرت وبقيت، ولذلك طلب من المرأة أن تعتد وأن تحتد، يعني تلزم الحداد هذه المدة. بل جاء في أول الإسلام أمر أكبر من هذا، أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى سنة في بيت الزوجية، ثم بعد ذلك نسخ 4 أشهر و10. لمال هذا الأمر من علاقة؟ قال وإن لم يسم لها الزوج ولا دخل بها وتستحق مهر مثلها. وفي المسألة قولان: الأول العمل بالحديث وأنها تستحق المهر كما ذكر، وقول ابن مسعود اجتهاد موافق الدليل، وقول أبي حنيفة وأحمد وآخرين يعني بمثل هذا القول، أن المرأة تستحق المهر وأنها إيه؟ تورث. والدليل الحديث، حديث مين؟ معقل بن سنان ومعقل بن إيه؟ ابن يسار، وما طعن به فيه قد سمعت دفعه أو قد سمعت دفعه. والثاني: لا تستحق إلا الميراث، وهذا القول لعلي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنه ومالك رحمه الله، وأحد قولي الشافعي رحمه الله. قالوا: لأن الصداقة عوض، فإذا لم يستوفي الزوج المعوض عنه لم يلزم يعني المهر قياسا على ثمن المبيع، قياسا على ثمن الايه؟ على ثمن المبيع. لكن هذا القياس مردود مع ايه؟ مع قيام النص، لأنه لا نص، لا قياس مع الايه؟ مع النص.
قول علي بن عباس رضي الله عنه يعني كان بدليل أم رأي؟
كان برأي، لأنه لو كان ثمة دليل لقالوا. واضح؟ قالوا: والحديث فيه تلك المطاعن يعني الذين قالوا بالقياس هم قالوا نحن إنما ذهبنا إلى القياس ولجانا إليه لأن الحديث لم يثبت ولأن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا قول الشافعي حيث حكم عليه بالاضطراب. وما يروى عن علي من أنه رد حديث معقل بن سنان لما سمعت قال قلنا المطاعن قد دفعت، والقائل هنا قلنا من من هو الأمير الصنعاني؟ قلنا المطاعن قد دفعت، فنهض الحديث للاستدلال فهو أولى من القياس لأنه لا يقاس مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني فقد استحل فرجها ما دامت قد قبلت. وهذا الحديث كما قلنا إنه يدل على أن الصداق لا يشترط أن يكون ثمنا نقدا، أن يكون ذهبا أو فضة، لأن السويق والتمر مال لكنه ليس نقدا، فيجوز أن يكون مالا يتمول، أن يكون مال بأي أنواعه، ثوب، طعام، كما قلنا إنه يجوز أن يكون منفعة كما مر معنا، أن يكون منفعة. لو فرضنا أن امرأة كانت مريضة وأن طبيبا قال أنا أعالجها وأتزوجها ويكون صداقها هو علاجها، فإن ذلك جائز. قال يعالجها، ولو قال أنها كانت جاهلة أعلمها وجعل تعليمها صداقها فإن ذلك جائز، وهكذا سائر المنافع تصلح أن تكون مهرا، وكل ما يصلح أن يؤخذ عليه أجر يصلح أن يكون أن يكون مهرا. نعم، لا بد من توفية الشرع، فإن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، حتى إذا فرغ من تعليمها تزوجها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجتكها على ما معك من القرآن أو على أن تعلمها كذا وكذا من القرآن؟
تعليمها يحتاج إلى خلوة،
ما دام عقد عليها له أن يختلي بها، لكن لا يدخل بها حتى تستوفي شرطه أو يستوفي شرطها. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا، قال السويق هو دقيق القمح المقلو، هكذا عندكم المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرهما، ومعنى المقلو يعني الذي وضع على النار وحمص على النار، فإن كان غير مقلي إيش يسمى؟ سمى دقيق. أو تمر أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه، يعني أن هذا من قول جابر لا من لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف في التلخيص
هو يقول أن النبي قال
لعل هذا خطأ من بعض الرواة رفعوا الحديث وهو وهو موقوف، ولذلك قال إنه رجح وقفه على رفعه، ولعل جابر إنما رجح وقفه لما سيمر معنا أو إنما أفتى بذلك لما سيمر معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على كف من شعير، فإذا جاز ذلك فيجوز في سائر أنواع الطعام. قال المصنف في التلخيص، وقد مر معنا اسم هذا الكتاب واسم مؤلفه، تعرف يا محمد يونس؟
التلخيص الحبير.
التلخيص الحبير، ومؤلفه الحافظ ابن حجر، لأنه يقول قال المصنف، يعني الحافظ ابن حجر في كتابه الذي سماه بالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، يقول الحافظ ابن حجر فيه موسى ابن مسلم ابن رومان وهو ضعيف، وروي موقوفا يعني من كلام جابر وهو أقوى، يعني وقفه أقوى من إيه؟ من رفعه ووصله، انتهى. فكان عليه أن يشير إلى أن فيه ضعف على عادته، يعني هذه ملاحظة أخذها الشارح على الحافظ ابن حجر، يقول لو أشار إلى أنه ضعيف مرفوعا لكان ذلك إيه؟ قال وأخرجه الشافعي بلاغا، ومعنى بلاغا يعني إيه؟ يقول الشافعي وبلغني يعني ذكره بدون إسناد، وبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. ها؟ ما سمعت؟ ما لا؟ بلاغات الموطأ وبلاغات غير الموطأ كلها حديث منقطع، لكن بلاغات الموطأ عني بها بعض العلماء وهو ابن عبد البر، فوصلها إلا أربعة أحاديث معروفة، هذه التي لم يجد لها إسنادا. قال والحديث دليل على أنه يصح كون المهر من غير الدراهم والدنانير، وأنه يجزي مطلق السويد والتمر، وظاهره وإن قل، يعني سواء كانت الكمية كبيرة أو قليلة، لكن هذا يتعارض مع ما سبق من أن بعض العلماء حدد أقل المهر، وقد مر معنا في حديث المرأة التي الواهبة نفسها أن من العلماء من حدد أقل شيء في المهر أن يكون 5 دراهم لا يقل عن 5 دراهم، قالوا لأن النبي قال له التمس ولو خاتم من حديد، وقدروا سعر الخاتم من حديد بأنه إيه؟ 5 دراهم. حتى وإن رضيت لابد أن يستوفي أن يبلغ 5 دراهم. قال وإن قل، وتقدمت أقاويل العلماء في قدر أقل المهر في شرح حديث الواهبة نفسها. ثم قال وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه يعني عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، قال أخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك، أي خالفه العلماء في تصحيح هذا الحديث. وفي بعض الروايات أن النبي قال لها أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، قالت نعم، فزوجها صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، هو أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي بفتح العين المهملة العنزي وسكون النون وبالزاي، وفي نسبه خلاف كثير. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنين، فيكون ممن له رؤية، أو 5. مات عبد الله المذكور 85، وقيل 90، يعني من الهجرة، عن أبيه يعني عامر بن ربيعة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، قال أخرجه الترمذي وصححه وخولف أي الترمذي في ذلك. أي في التصحيح نعم، هو من رواية الأبناء عن الآباء، وإذا أثبتنا لعبد الله بن عامر الصحبة فتكون من رواية الصحابي عن الصحابي، وإذا لم يثبت له تلك الصحبة فتكون من رواية التابعين عن الصحابي. قال أي نوزع بالتصحيح. لفظ الحديث أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجازا. والحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن، وقد سلف أن كل ما صح جعله ثمنا صح جعله مهرا، وفيه مأخذ لما ورد في غيره من أنها لا تتصرف المرأة في مالها إلا برأي زوجها، وهذا كلام غريب. لا نوزع بالتصحيح، يعني الإمام الترمذي قال هذا الحديث صحيح عنده، وبعض العلماء قالوا لا ليس بصحيح، ولعلهم اختلفوا في راو من الرواة. يرى الإمام الترمذي أنه توفرت فيه شروط الصحة وغيره لا يرى ذلك، والظاهر والله أعلم أن الشارح يؤيد رأي مين؟ الإمام الترمذي، لأنه سكت على تصحيحه وإن قال نوزع ولم يبين من المنازع. لكن هذه العبارة الأخيرة وفيه مأخذ لما ورد في غيره من أنها لا تتصرف المرأة في مالها إلا برأي زوجها، هل يريد بهذا أن يبطل هذا القول أو أن يؤيد هذا القول؟ يريد أن يبطل، كأنه يقول وهذا الحديث يرد على من زعم أن المرأة لا تتصرف إلا بإذن زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الحق في أن تتصرف في نفسها وفي أن تتصرف في مالها، وما دام قد رخص لها في أن تتصرف في نفسها ومالها فليس لأحد أن يحجر عليها أو أن يمنع تصرفها إلا بإذنه. واضح؟ قال وعن سهل بن سعد، وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، قال وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وهذا قد استشكله العلماء، فإن النبي لم يزوجه بخاتم وإنما زوجه بما معه أو بأن يعلم المرأة شيئا من القرآن، فكيف يقال إنه زوجه بخاتم؟ ومن قال هذا يقول إنما نظرنا إلى أمر النبي له بأن يلتمس ولو خاتم، وظاهره أنه لو وجد الخاتم لزوجه النبي صلى الله عليه وسلم به، ولذلك أجازوا أن يقولوا إن النبي زوجه بخاتم، والواقع أن النبي لم يزوجه بخاتم وإنما طلب منه أن يبحث حتى إذا لم يجد يبحث عن خاتم من حديد، فكأنهم فهموا من هذا أنه لو وجد الخاتم لكان ذلك كافيا بأن يكون صداقا. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم. قال قد تقدم حديث سهل في الواهبة نفسها بطوله وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر من خطبها أن يلتمس ولو خاتما من حديد فلم يجده فزوجه إياها على تعليمها شيئا من القرآن. فإن كان هذا هو ذلك الحديث فلم يتم جعل المهر خاتما من حديد كما عرفت، وإنما وإن أريد غيره فيحتمل، وإن أريد غيره هذا القصة هذه القصة وهذا الحديث فالأمر محتمل، لكنه إيه يقول وهو بعيد لقول المصنف وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعلى تقدير أنه أريد ذلك الحديث فتأويله أنه صلى الله عليه وسلم أذن في جعل الصداق خاتما من حديد وإن لم يتم العقد عليه، يعني أن النبي أذن أن يكون ذلك لكن لا يقال إن النبي زوج. وفرق بين أن يأذن النبي بأن يكون المهر خاتما من حديد وبين أن يقال زوج النبي رجلا وجعل مهره خاتما إيه؟ من حديد. ثم قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا. قال وفي سنده مقال. وهذا الخبر الوارد عن علي رضي الله عنه هو موقوف عليه وذهب إليه جماعة من الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد جعل أقل المهر 10 دراهم ولا يكون أقل من ذلك. هم حملوا الحديث الثاني عليه بأن الخاتم من حديد قيمته 10 دراهم وأن السويق الذي تزوجت به المرأة قيمته 10 دراهم وأن النعلين قيمتها أقل 10 دراهم فلا تعارض بين هذا وهذا. ومن قال لا إنها أقل من 10 دراهم قالوا لا حد لأقله وإنما كل ما يصلح أن يكون أجرا يصلح أن يكون إيه؟ قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. قال أي موقوف على علي رضي الله تعالى عنه وقد روي من حديث جابر مرفوعا ولم يصح والحديث معارض للأحاديث المتقدمة المرفوعة الدالة على صحة أي شيء يصح جعله مهرا كما عرفت. والمقال الذي في الحديث هو أن فيه مبشر بن عبيد قال أحمد كان يضع الحديث ولذلك لا يصح هذا عن علي رضي الله عنه. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وقوله خير هنا أفعل تفضيل بمعنى أكثره خيرا إيش أيسره، ومعنى أيسره يعني أقله تكلفة ومؤونة. وهذا الحديث يدلنا على الحث على تيسير الصداق وعدم التعنت فيه لما فيه من نفع كبير ولما فيه من خير ولما فيه من بركة. وقد جاء في الحديث إن أبرك النساء أيسرهن مؤونة، ولأن تيسير أمر الصداق لعله يكون له أثر في نفس الزوج، فإن الرجل إذا علم وأدرك أن أولياء المرأة أكرموه بأن زوجوه ابنته ويسروا له أمر المهر وأن التيسير إنما هو من باب إكرامه ومن باب إكرامه ومن باب المن عليه، فإنه في هذه الحالة يدرك ويعرف منزلة ومقدار المرأة، بخلاف ما إذا كان المهر فيه عنت. الحاكم فيه دلالة على استحباب تأخير تخفيف المهر، وأن غير الأيسر على خلاف ذلك وإن كان جائزا كما أشارت إليه الآية الكريمة. أي آية كريمة؟ أي آية هي؟ قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وتقدم أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن المغالاة بالمهر، فقالت امرأة: ليس ذلك إليك يا عمر، إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. وكلمة من ذهب هذه جاءت في قراءة عبد الله بن مسعود، والعلماء يعدونها قراءة شاذة، لكن القراءة الشاذة عند علماء التفسير وعند علماء الحديث ماذا تعتبر؟ تعتبر خبر آحاد وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. خبر آحاد يعني أنه حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، ليس له حكم القرآن، من حيث أن هذه الكلمة تكون من القرآن المعجز، وأن من قرأها يأخذ على كل حرف منها 10 حسنات، لا، وإنما هي من حديثه صلى الله عليه وسلم وتفسيره وبيان المراد من قوله قنطار. نعم، لا يقرأ بها في الصلاة، لا تصح القراءة بها في الصلاة، لكن لها حكم الحديث المرفوع. قال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته، ومعنى خصمته يعني انتصرت عليه وغلبته. قال: أخرجه عبد الرزاق. وقوله بالرواية من ذهب هي قراءة ابن مسعود، وله طرق بألفاظ مختلفة، ويحتمل أن الخيرية بركة المرأة، ففي الحديث: أبركهن أيسرهن مؤونة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال تعني عندك يعني بالياء
تعني
فقال يعني تعني عائشة أنها تعوذت لما تزوجها. سبقت بها محمود. فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. قال: أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي أو أسيد، ضبطها عندنا بأسيد. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه قصة ابنة الجون، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها وتزوجها وجاءوا بها يزفونها إليه، وكانت من أجمل النساء، فوقعت غيرة بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، غرن منها، وأردنا في هذا أن يتخلصن منها، فقلنا لها: إن أردت الحظوة وأردت أن يكون لك مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولي: إن دخل عليك أعوذ بالله منك، فإنه يسره ذلك. فلما دنا منها صلى الله عليه وسلم قالت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عدت بمعاذ، ما دمت قد التجأت إلى الله مني فالحقي بأهلك أو بأهلك. وكان هذا مما كاده بعض النساء، وهذه الغيرة وكيد بعض النساء، نساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهن، أمور يعني كانت معروفة، وهي لا تعد ولا تستغرب، لأن هذا مما جبل عليه النساء وفطر عليه النساء، ولم تكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم على عصمة حتى نقول إن هذا لا يقع وأنه مستبعد منهم. نعم.
وأن بينهم العوج نفس العوج.
سبحان الله العظيم. ما سمع القراءة الشاذة هي التي لم تنقل متواترة، التي ما تواتر النقل بها تسمى شاذة، والتي خالفت المتواتر. فإن القراءة المتواترة وآتيت من إحداهن قنطارا هكذا على الإطلاق دون تقييد لهذا القنطار ما هو. فجاءت رواية قراءة ابن مسعود من ذهب، فهذه زيادة لما خالفت الأغلب والأكثر. نعم هي قراءة وردت عن ثقة والسند فيها صحيح، لكن لما خالفت الأوثق وخالفت الأكثر سميت شاذة، لأن الحديث الشاذ والرواية الشاذة ما خالف فيه الثقة من هو إيه؟ أوثق منه. ها؟ ما سمع؟
يقول هذا في الحديث.
وهل نقل روايات القرآن إلا من الحديث؟ ها؟ قال
لما استاذ الى الله سبحانه وتعالى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يسمع؟
ما سمع.
لما قال اعوذ بالله منك ماذا كان يسمع؟
ايش معنى اعوذ بالله منك؟ معناه اني انا اجعل الله بيني وبينك حائلا، واني استجير بالله من ايه؟ منك، يعني ابتعد عني ولا تقربني. فقال لها اذا ما دمت استجرتي لقد عذت بمعاذ، الله سبحانه وتعالى يستجار به. فحقق لها طلبتها ولذلك طلقها. ها؟ ما سمع؟
كلمة المرأة أنك تعود بالله بفعل فاعل.
إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم، لأنه من استعاذ بالله فأعيذوه. ها؟ على كل حال هي عربية تعرف المعنى العربي. إن هي لم تدرك إيش الغرض من ذلك، وإنما وهم كادوا لها وقالوا لها إن هذا يقربك من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما دامت امرأة عاقلة وما دامت امرأة بالغة وما دامت امرأة رشيدة فكان عليها أن إيه؟ أن تدرك معنى ما تقول، وهي تعرف أن كلمة الاستعاذة معناها في اللغة العربية الإجارة وطلب الاستجارة من الإنسان وطلب، وهي أنها تستجير بالله سبحانه وتعالى منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملها بما قالت، لأنها لا يخفى عليها هذا القول. واضح؟ هذه ما تسمى أم المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النساء أمهات المؤمنين اللاتي منع أن يتزوج عليهن بعد النبي عليه الصلاة والسلام من مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل بهن، وهذه ما دخل النبي بها ولا إيه ولا مات عنها، ولذلك لا أن تتزوج بغيره. لكن هل تزوجت بغيره أو لا هذا شيء ما يعرف. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمرة بنت الجون قال بفتح الجيم وسكون الواو فنون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، يعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ أو عذت بمعاذ بفتح الميم ما يستعاذ به. قال فطلقها وأمر أسامة يعني ابن زيد يمتعها بثلاثة أثواب. وهذا زائد عن مهرها لأن المهر قد استقر أو المهر قد استحلته بدخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعني باختلاء النبي بها. والمتعة بالنسبة للمرأة أمر معلوم لأن النبي لأن الله تعالى يقول فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. لكل مطلقة وللمطلقات متاع بالمعروف سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فقال قال أخرجه ابن ماجة وفي إسناده أو في إسناده راو متروك. وأصل القصة دي في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعد وقد سماها في الحديث عمرا. ووقع مع ذلك اختلاف في اسمها ونسبها كثير لكنه لا يتعلق به حكم شرعي. واختلف في سبب تعوذها منه ففي رواية أخرجها ابن سعد يعني في كتابه الطبقات أنه لما دخل عليها وكانت من أجمل النساء فداخل نساءه صلى الله عليه وسلم غيره فقيل لها إنما تحظى المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا دخلت عليه أعوذ بالله منك. وفي رواية أخرجها ابن سعد أيضا بإسناد البخاري أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت عندكم ايه ايوه بعد ايه ما فيش فمشطتاها دخلتا عليها مشطتاها وخضبتاها يعني زينها لمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالت لها احداهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك. وهذا لعله مما جاء فيه قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ولعل هذا يشملها لأنهم ما فعلوا بالنبي شيئا واحدا. ها قال وقيل في سببه غير ذلك. والحديث دليل على شرعية المتعة للمطلقة والحديث دليل على شرعية المتعة. والمعنى المتعة هنا معناها ماذا؟ أي ما يعطيه الرجل للمرأة ما يمنحه لها من مال ما يدفع لها من مال زائد على حقها. والله تعالى قال في القرآن ولا تنسوا الفضل بينكم. ولما كان المرأة تتأثر بالطلاق وهذا من الأشياء التي تصدم بها المرأة خصوصا إذا كان الطلاق موجبه يعني ليس كبيرا فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر القرآن أن يواسي الرجل المرأة بأن يعطيها شيء يخفف عنها من وقع المصاب ويعلمها بأن هذا قضاء وقدر وبأن هذا أمر قدره الله وبأن أواصر المودة لا تزال باقية لا كما يفعله بعض الناس إن طلق المرأة نزع ما عليها من الثياب وما نزع ما عليها من الحلي وأخذ عنها الأولاد وقفل عليها الباب وأخذ مفاتيح الغرف وغير ذلك، وأخرجها في أقل شيء يمكن أن تخرج به، قال نكالا فيها وكذا وكذا، ويظن أن هذا من القوة ومن الشجاعة ومن الرجولة، وهذا لا، فإن القوة والشجاعة والرجولة أن تمتعها وتعطيها بعد الطلاق مع ورقة الطلاق، تعطيها شيء مال، تعطيها تهديها شيء، تكتب لها شيء يشعرها بكرامتها، وأنها وإن خرجت من ربقة قهرك لكنها خرجت معززة مكرمة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأسامة أعطيها ثلاثة أثواب، فأعطاها ثلاثة أثواب. يقول وهنا نريد أن أريد أن أقول شيء مما كاد به غير المسلمين المسلمين في دائرة المعارف الإسلامية التي كتبها المستشرقون، كتبوا مسألة المتعة عند كلمة المتعة، لأن دائرة المعارف يكتبون كل كلمة معينة تحمل مصطلحا ثم يبينون ما معنى هذا المصطلح، فكتبوا تحت كلمة المتعة أن من المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، قالوا وأن النبي فعل ذلك، ثم أعطى مصدر انظر تاريخ الطبري، ولما رجع إلى تاريخ الطبري وإذا به يذكر هذه القصة أن النبي زوج المرأة ومتعها، وفرق بين هذه المتعة وتلك المتعة التي يذكرون، والله سبحانه وتعالى أعلم.